إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لكم، راجين أن تتقبلوا منا أطيب الأماني في هذه المحطة الأخرى التي تضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. ندعوكم لمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو موسى بن شريف العاملي النجفي، المعروف بموسى شريف، عالم وأديب وشاعر. ولد في النجف الأشرف عام 1801 من أسرة علمية برز منها كثير من الأعلام في الفقه والأدب. ويعود أصل هذه الأسرة إلى جبل عامل، وقد هاجرت إلى النجف قبل أكثر من 3 قرون، ونشأ العاملي نشأة علمية وتلقى علومه من أعلام أسرته.
قال عنه صاحب موسوعة شعراء الطف السيد جواد شبر: من شيوخ الأدب في عصره وفرسان حلبات الأدب. ووصف الشيخ جواد آل محي الدين العاملي النجفي موهبته الشعرية قائلا: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر، وقد خمس القصيدة المشهورة المقصورة لابن دريد، وحولها إلى مدح الحسنين وأبيهما أمير المؤمنين عليهم السلام. وحدثنا عنه الشيخ علي كاشف الغطاء في قوله: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر.
أعزائنا الأفاضل، أشاد به الشيخ محمد السماوي ذاكرا في كتابه الطليعة في شعراء الشيعة: كان فاضلا جامعا، وأديبا مطارحا، وشاعرا بارعا، له مطارحات مع أدباء النجف وبغداد، وفي ديوان عبد الباقي مدح له ومطارحة، وكان حسن الطريقة في تركيب الألفاظ فخم المعاني. مدحه الشاعر الشيخ عباس الملا علي البغدادي بقصيدة عند قدومه من سفر، يقول منها: كريم تردى رداء التقى، وأقسم إلا المعالي شعارا، هو الجوهر الفرد والعيلم المحيط بغر العلوم اختبارا.
كما رسله الشاعر والأديب عبد الباقي العمري بقوله: قف بالمطي إذا جئت العشي إلى أرض الغري على باب الوصي علي، وزر وصل وسلم وابك وادع وسل، به لك الخير يا موسى الكليم ولي. وتوفي موسى شريف العاملي في النجف سنة 1864 ودفن فيها.
حيث حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران، حول لغة الشاعر موسى شريف العاملي التي امتازت بالجزالة والفصاحة والتأثر بالأسلوب الكلاسيكي. نترككم عند الحوار التالي الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. عندما نطالع قصائد الشاعر موسى شريف العاملي نلاحظ قصائده امتازت بالجزالة والفصاحة وكذلك تأثرها الكبير بالأسلوب الكلاسيكي القديم للقصيدة العربية، خاصة في قصائده التي نظمها في أهل البيت سلام الله عليهم. فما هو تقييمكم لهذه اللغة التي يستعملها الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندما نتحدث عن الشاعر موسى شريف محي الدين العاملي، طبعا هو من أسرة نجفية، وهذه الأسرة جاءت إلى النجف قديما، وشاعرنا ولد في النجف الأشرف، حقيقة من أسرة علمية عريقة. حتى نفهم قدر الإمكان لماذا مال الشاعر إلى هذا اللون من الكتابة وإلى هذا اللون من اللغة. أتحدث بعيدا عن المناهج النقدية الحديثة ونظرتها للشعر ورؤيتها للشعر، وبعيدا عن الشعر الحديث ورؤيته. الآن اختلف الأمر كثيرا بعد أكثر من 200 سنة من الشعر ومن التجارب الشعرية ومدارس التجريب الحديثة. سأحاول أن أحاكم النص الشعر الذي جاء به موسى العاملي بلغة عصره، بما كان يميل له شعراء ذلك العصر من الكتابة. طبعا عندما نتحدث عن عبد الباقر العمري مثلا، هو من ألمع شعراء تلك الفترة غير من المجايلين له، نجد أنهم جميعا كانوا يميلون إلى اللغة، يعني إلى استثمار اللغة وأدواتها والمعنى قدر الإمكان في شعره. ولذلك لا نستغرب عندما نجد أنه يختار القوافي صعبة مثلا، أو القوافي التي لم يكتب عنها. كذلك الميل إلى المفردة قاموسية، يعني المفردة المعجمية، يعيدنه في ذلك ديدا الكثير من شعراء ذلك العصر. طبعا هو كتب عن أغلب الأئمة، والقصائد التي عرف بها هي تخميس الذي حاكى به قصيدة ابن دريد، ما يسمى بمقصورة ابن دريد. والذي لا يعلم شيء عن هذه المقصورة، هي مقصورة مشهورة وتمت دراستها، وهناك من عارضها وهناك من خمس هذه القصيدة، هناك اشتغال عليها. اللي مطلعها يقول: يا بضيعة أشبه شيء بالنهى ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما ترى رأسي يحاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب. أي هذه المقصورة المشهورة هو قام بتخميسها. طبعا تخميس هذه المقصورة يدل على القدرة والمكنة والشعرية الهائلة التي يمتلكها هذا الشاعر، لأن هذه القصيدة حقيقة طويلة جدا، يعني تتجاوز في حدود 150 بيت. وبالتالي عندما تخمس، عندما يخمس شاعر 150 بيت، يعني لنا أن نتخيل قدرته، ولنا أن نتخيل قابليته وطول نفسه وهيمنته على اللغة وأدواته. إذن سيدتي الكريمة، لا نستغرب أبدا عندما نقول أنه كما في سؤالكم أنه مال إلى اللغة أو اهتم بها في شعره، لكن الذي يحصل الشاعر أن هذه اللغة ليست غريبة ولا غرائبية، ولا أنك عندما تقرأ قصائد الشاعر لا تفهم شيئا منها، أو تحتاج إلى معجما أو لكي تستدل على معاني هذه الأبيات. بل العكس تماما، قصائده واضحة جزلة ممتعة. ويمكن أنا في رأيي المتواضع قصيدته في مدح أمير المؤمنين يعني من القصائد المهمة، وإن كانت قافيتها يعني من القوافي الصعبة، هي قافية جيمية أنا لا أحفظ منها شيئا، للأسف الشديد هي من المشهورات، وقصيدة أيضا إمام موسى بن جعفر.
يعني أستاذ من خلال كلامك نستطيع أن نقول أنه البيئة التي عاشها والأجواء النجفية ومجالس العلماء التي كان يرتديها، المجالس الحسينية، كلها هاي كانت لها أثر في استعمال لغته القديمة والجزالة والفصاحة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت.
سيدي احنا نسميها، أنا أرصد شوية، أنا شخصيا أرصد تسمية اللغة القديمة، اللغة ليست قديمة، اللغة قديمة
أسلوب القصيدة، يعني أسلوب تنظيم القصيدة كما كان أسلوب قديم كلاسيكي.
لكن سيدتي إلى ماذا نميل نحن نفي بالقول؟ نقول أن هذا الجيل، يعني جيل 1800 اللي هو قبل يعني 200 وأكثر من 200 سنة الآن، كان الشعر في ذلك الوقت يكتب بهذه الآليات، هم مدرسة واحدة.
عندما
تقاربين بين الشعراء تجدين كلهم يكتبون في نفس النسق في نفس السياق، لا يستغرب أبدا، وهذا اهتمامهم وهو مقصود، يعني فعل مقصود، هم يميلون إلى مثل هذه اللغة في الكتابة، إلى مثل هذا الأسلوب في الكتابة، يجدون فيه في ذلك الوقت أنه أقرب وأجود وأمتع وأسرع من نص الشعري.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. مستمعين الأعزاء، نظم الشاعر موسى شريف العاملي في الأغراض المألوفة من مدح ورثاء وتهنئة، كما شطر وعارض بعض القصائد، بدأ مدائحه ومرثياته بالمقدمات التقليدية ونزع في بعضها إلى الحكمة، أفاد من موروث الشعر العربي القديم، وجل قصائده بدأها بالتصريع، لغته قوية جزلة، معانيه واضحة، وسبكه حسن متين، بلاغته تجمع بين البديع والبيان، مدائحه ومراثيه في شيوخ العلم والأئمة، وتهانيه في المناسبات السعيدة لأبناء هؤلاء الشيوخ الذين استحقوا ولاءه.
وقد جمع الشيخ محمد السماوي شعر العاملي في ديوان، وله قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، نظمها بأسلوبه التقليدي الذي عرف به، وبدأها بمقدمة تقليدية خلص من خلالها إلى مدح أمير المؤمنين عليه السلام وذكر فضائله ومناقبه، ومنها شجاعته وسخاؤه. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
أقول لمقتعد اليعملات يلف الوعوث على السج سجي، أنخها على ذكوات الغري، وفي باب حيدرة عرجي على أسد الغاب بحر الرغاب، مغيث السغاب سرور الشجي، وصي الرسول وزوج البتول، ومعطي السؤول إلى المرتجي، أبي الحسنين وطلق اليدين إذا العام ضاق ولم يفرجي، وقل يا يد الله في الكائنات، ويا وجهه في الظلال الدجي، سلام عليك بصوت رقيق من الخطب والكرب لم يفرجي، أتيتك ملتجئا منهما، لأنك أنت حمى الملتجي، وجئت وأيقنت أن يصدر طريدين عني مهما أجي. فمثلك من كف عني الهموم وألحب في أعيني منهجي.
مستمعين الأحبة، وقال الشاعر موسى شريف العاملي وقد وقف على قبر الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء ملتجئا إليه بعد الله سبحانه وملقيا عنده حاجاته، وهو أهل لذلك ومغيث للمستغيثين بفضل الله تعالى، كما يصور الشاعر لنا ذلك بقوله:
أسبت المصطفى المختار يا من به في كل ما أرجو نجاحي، وحقك لم يكن بحماك مثلي فتى وإلاك مقصوص الجناح. أرشني يا ابن فاطمة فإني هزارك في النواحي بالنواحي.
وله في مدح الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ذاكرا خصاله الحميدة وفضائله ومكارمه وكونه باب الحاجات، والإمام الذي أزاح النقاب عن الحقائق وقامت قوائم الشريعة به، فضلا عن صفاته الحميدة المتمثلة في كظم الغيظ والحلم.
يا كاظم الغيظ يا جد الجواد، ومن عمت جميع بني الدنيا مكارمه، الحق لولاك ما بانت حقائقه، والشرع لولاك ما قامت قوائمه. وفيك ينكشف الكرب العظيم إذا جاشت علينا بلا جرم قشاعمه. إمام حق أبان الحق وانتشرت أفعاله الغر مذ نيطت تمائمه. فعالم الدين خير الناس عالمه، وكاظم الغيظ خير الناس كاظمه. به وآبائه زان الوجود، وفي أبنائه الغر قد شيدت معالمه. من أما مغناك يا أزكى الورى نسبا للازم كيف لا تقضى لوازمه.
وقال مخاطبا الشاعر الحاج قاسم العطية النجفي لما توجه إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام راجيا منه إبلاغ سلامه إلى السبط الشهيد سلام الله عليه، وأن يسكب العبرات عند بابه نيابة عنه، وأن لا ينسى أن يعرج بزيارته على أصحابه الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم دونه.
يا قاسم الآداب والمكرمات، ومن بعليا مجده المكرمات، أرجو إذا جئت إلى كربلاء تعفير خديك بتلك الفلات، وزر وسلم وانتحب باكيا على بني الهادي الكرام الهدات، نيابة عن ذي اشتياق أبى أن يألف السلوان طول الحياة، ودع دموع العين تجري دما على ذبيح بضبى البارقات، واندب حماة دونه صرعوا من بعد ما أثنوا جموع العدات. لهفي على تلك الجسوم التي عدت على أبياتها العاديات، يا ليت عين المرتضى شاهدت أبناءه صرعى بشط الفرات.
وقال في أهل البيت عليهم السلام واصفا إياهم بأنهم الذين أبانوا سبل الهدى للناس، وأنهم سر الوحي الإلهي، والذين صرح الذكر الحكيم بذكرهم والإشادة بهم، فهم الذخر لأهل الدنيا في الآخرة، والعروة الوثقى لمن أراد أن يتمسك بعروة الدين.
من الأولى قد أوضحوا سبل الهدى وأنهجوا له طريقا مهيعا، هم سر وحي الله من بفضلهم ومدحهم محكمه قد صدعا، ومن هم ذخري ليوم فاقتي وعدتي إذا الحجاب ارتفعا. والعروة الوثقى إلى مستمسك، والحجة العظمى لمن لها رعى.
كل الشكر والتقدير لكم إخوتنا المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
شكرا أحبتنا الأفاضل لحضراتكم على طيب الاستماع، ونتمنى لكم كل الخير والبركة، إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبتنا الكرام خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عصر آية الله السيد مصطفى الموسوي والد الإمام روح الله الخميني المرحوم آية الله العظمى المرزا الشيرازي، ودرس العلوم والمعارف الإسلامية في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين ويصبح موجها للآخرين ومرشدا دينيا. لم يتم روح الله الخمسة أشهر حتى استشهد والده في طريقه من خمين إلى أراك على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة، انتقاما من مساعيه في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. ويومها توجهت أسرة الشهيد إلى طهران وأصرت على تنفيذ العدالة وإنزال القصاص بحق قاتليه. وبذا يكون الإمام الراحل قد واجه منذ طفولته قسوة اليتم وأدرك مفهوم الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد استشهاد والده أمضى الإمام الخميني طفولته في أحضان والدته السيدة هاجر سليلة العلم والتقوى، فهي من أحفاد المرحوم آية الله الخنساري صاحب زبدة التصانيف، ورعاية عمته المكرمة صاحب خانوم المرأة الشجاعة التقية، حتى إذا ما بلغ 15 من عمره حرم من نعمة هاتين الكريمتين.
مستمعين الأفاضل، درس الإمام منذ نعومة أطفاله مستفيدا مما حباه الباري عز وجل من ذكاء متقد، جانبا من المعارف الشائعة في عصره ومقدمات العلوم والسطوح المعروفة في الحوزات الدينية كآداب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول على أيدي أساتذة وعلماء منطقته كالمرزا محمود افتخار العلماء والمرزا رضا نجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي والشيخ محمد القلبيكاني وعباس الأراكي وقبل هؤلاء أخيه الأكبر آية الله السيد مرتضى، وبعد فترة سافر إلى أراك ليواصل دراسته الدينية في حوزتها.
وبعد انتقال آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى مدينة قوم المقدسة، التحق الإمام الخميني بالحوزة العلمية هناك، والتي أسسها الشيخ الحائري اليزدي، فطوى سريعا مراحل دراسته التكميلية. أجل مستمعينا الكرام، إن الروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني يتحلى بها دفعته إلى عدم الاكتفاء بإتقان آداب اللغة العربية والدروس الفقهية والأصولية، بل أن يتعداها إلى الفروع العلمية الأخرى. ومن هنا وتزامنا مع دراسته الفقه والأصول على أيدي الفقهاء والمجتهدين، درس الرياضيات والهيئة والفلسفة، ثم واصل دراسته في العلوم المعنوية والعرفانية، كما درس العروضة والقوافي والفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية والأخلاق والعرفان، وبعدها درس أعلى مستويات العرفان النظري والعلمي ولمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، بعد رحيل آية الله العظمى الحائر اليزدي، أثمرت الجهود التي بذلها الإمام الخميني برفقة عدد من المجتهدين في الحوزة العلمية بقوم في إقناع آية الله العظمى السيد حسين علي الطباطبائي البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفة أحد المدرسين والمجتهدين وأولي الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وإن من زهده وورعه وتعبده وتقواه كان يتردد على لسان الآخرين.
إن هذه الخصال مستمعينا الكرام والسجايا الرفيعة التي كانت حصيلة سنوات طويلة من المجاهدة والتريض الشرعي وامتحان المفاهيم والأسس العرفانية في حياته العلمية الشخصية والاجتماعية ونهجه السياسي الذي جسد من خلاله اعتقاده الراسخ بحفظ كيان الحوزات العلمية، وقوة الزعامة الدينية جعلته يوظف دائما علمه وفضله وجهوده في ترسيخ أسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. فوقف رغم ما لديه من جدارة يدعم مرجعية آية الله العظمى الحائري ثم آية الله العظمى البروجردي أعلى الله مقامهما. وحتى بعد رحيل السيد البروجردي ورغم الإقبال الواسع عليه من قبل الطلاب والفضلاء والمجتمع الإسلامي كأحد مراجع التقليد، إلا أنه لم يخطو أي خطوة يشم منها رائحة السعي لكسب المقام والزعامة، فكان دائما يحث محبيه ومريديه على عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، وكان يكرر دائما: إنني أعتبر نفسي خادما وحارسا للإسلام والشعب.
نعم أيها الأكارم، إن الإمام الخميني هذا الرجل الكبير عاد في شباط عام 1979 من فرنسا إلى إيران ليجد الملايين من أبناء الشعب وقد اجتمعوا في أكبر مراسم استقبال في التاريخ احتفاء بقدوم قائدهم. وحينما سأله أحد الصحفيين بلا مقدمة: ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى بلادكم بعد 15 عاما في ظل هذه الأبهة؟ سمع منه جوابا غير متوقع. إذ أجابه سماحة الإمام: لا شيء. لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخميني كسائر القادة السياسيين الساعين إلى السلطة ينسون أنفسهم في مثل هذه المواقف المثيرة ويطيرون فرحا، غير أن الجواب الذي سمعه أوضح له بأن الإمام من سنخ آخر.
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني يعتقد بحق كما أكد ذلك مرات ومرات بأن المعيار في سلوكه وتحركاته هو نيل رضا الخالق تعالى والعمل بالتكليف وأداء المسؤولية الشرعية، فهو يرى بأن الأمر سيان بالنسبة له سواء كان في السجن أو في النفي أو في ذروة القوة والاقتدار ما دام تحركه في سبيل الخالق العظيم. نعم، إن الإمام الراحل أعرض عن الدنيا وما فيها وسلك طريق الوصول والفناء في الله تعالى، فهنيئا لمن سار في درب الإسلام الوضاء، وطوبى لمن أخلص عمله لله جل شأنه.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكن له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأمراء بلاده وعماله ولأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر: ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف. ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل، فإنه داعية لهم على بذل النصيحة لك وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية، وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم، فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضمن بلاء امرئ إلى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتف بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأمراء بلاده وعماله ولأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بألف خير، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. مستمعينا الأفاضل، تتقدم إذاعة طهران وكادر برنامج اليمن التصدي والتحدي بأحر آيات التهنئة والتبريكات للمراجع العظام ولي الله الأعظم، وكذلك لكل المستمعين الأفاضل والمؤمنين في كافة أرجاء المعمورة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن التصدي والتحدي. الهدنة والحصار وعيد الفطر المبارك. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عند الهدنة. مع تواصلها واستمرارها يتواصل ويستمر أيضا الحصار في أجواء وأيام عيد الفطر المبارك. نتوقف في هذا اللقاء. بارك قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للشعب اليماني والأمة الإسلامية حلول عيد الفطر المبارك. وتوجه السيد عبد الملك الحوثي في بيان بالتهنية الخاصة إلى أبطال الشعب اليماني المجاهدون المرابطون في كل الجبهات وفي كافة التشكيلات والتخصصات العسكرية، وللجرحى الأعزاء الصابرين والأسرى الأوفياء وأسر الشهداء والجرحى وأهالي المرابطين والأسرى. أشار السيد الحوثي إلى أن عيد الفطر المبارك مناسبة للشكر وفرحة بنعمة الله وتوفيقاته بتمام الصيام وبالمرجو من فضله سبحانه في شهره المبارك، وأكد أن هذه المناسبة عيد الفطر مناسبة للمواساة والتكافل الاجتماعي بإخراج صدقة الفطر وبالإحسان إلى الفقراء وتعزيز الروابط الأخوية والاجتماعية. قد أدى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط وعدد من المسؤولين مع جموع المصلين بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء صلاة عيد الفطر المبارك، وتبادل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهون الرهوي وأمين سر المجلس السياسي وعدد من قيادات الدولة التهاني مع جموع المصلين بحلول عيد الفطر. هذا كان السيد مهدي المشاط في خطابه يوم أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قد هنأ قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن البواسل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ الشعب اليماني والأمة العربية والإسلامية بحلول هذه المناسبة. طبعا قال: يحل علينا عيد الفطر المبارك للعام الثامن على التوالي، وشعبنا اليماني العظيم يتعرض لأبشع عدوان تقوده أمريكا وأدواتها السعودية والإماراتي، ويفرض حصارا خانقا على شعبنا اليماني عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأشار المشاط إلى أن دول عدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كبير كلف وتكلفة النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات، مؤكدا أن دول عدوان تعيق أي خطوات تؤدي إلى نجاح الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتزمت بدخول سفن الوقود وتسيير الرحلات من مطار صنعاء بكل سلاسة. ولفت إلى نقطة، إلى أنه بعد انقضاء نصف المدة لم تحرز الهدنة أي تقدم في أهم بنودها المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة لأبناء الشعب اليماني. وقال: رغم كل التنازلات التي قدمناها لإثبات حرصنا على السلام، لكنها قوبلت بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل دول عدوان ومن يقف وراءها. إذن الهدنة والحصار وعيد الفطر المبارك سيكون محور وموضوع النقاش في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. أرافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أختم علي كتبت لنا تقول: على السلام والتحية، عليكم السلام، كل عام وأنت بألف خير. أختي الكريمة، العجيب والمضحك في الأمر أن تكون هناك هدنة وحصار في آن واحد. أعتقد أن الأمر لا يصح بكل المقاييس. الهدنة بين طرفين متساويين وليس بين طاغية معادي وشعب مقتول ومجوع ومحروم، أمر يشد بالعقل ليس هذا بالعدل. 8 سنوات والنظام السعودي يقتل أهل اليمن، ولما يرسل لهم سيارات يعلن معهم هدنة يخترقها آلاف المرات ويلزمهم بها. شكرا جزيلا للأخت معالي التي كتبت تقول: فلتنتفض اليمن عن بكرة أبيها وترفض هذا الذئب الماكر وترسل عليه سياراتها وتقضي أو تقتص منهم كما يقتص منها. شكرا لأختي الفاضلة وكل عام وأنتم بألف خير. حقيقة الكثير يوافق هذه الرؤية بكل ما تعنيه كلمة باعتبار أن الجانب الذي اعتدى لا زال يعتدي حتى هذه اللحظة على أبناء اليمن الأحرار الشرفاء الكرام. الأخ أبو محمد مهدي، كل عام وأنت بألف خير. أخي الكريم الفاضل، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدى اليمانيين صلاة العيد في ظل هدنة لم يحترمها العدوان، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، هذا العيد الذي امتزج فيه الفرح بالوجع وامتزج فيه الفرح مع الحصار وخروقات العدوان ومرتزقته. ومع كل المعاناة فقد خرج الجميع للصلاة بدءا من الرئيس مهدي المشرد وانتهاء بكل مسؤولية الدولة وكذلك أفراد المجتمع اليمني المقاوم. إن اليمانيون عندما يحترم ما تم الاتفاق عليه إنما يؤكدون أنهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، وإنما كان احترام الهدنة من قبل صنعاء إقامة الحجة أمام الله والعالم والناس أجمعين، ومن مصدر القوة وليس من مصدر الضعف كما يظن الأعداء. العدوان سوف يتحمل تداعيات فشل الهدنة الهشة، ولن تكون هذه الدويلات السعودية والإمارات آمنة بعد انقضاء الهدنة أو فشلها، وأن القادم أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي العزيز والكريم والفاضل، وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي، كتب يقول: عيدكم سعيد بإذن الله تعالى، وتحية عاطرة لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على كل كلمات الإطراء التي تتحفنا بها دائما من خلال مساهماتكم المتواصلة معنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مع ألف تحية له طبعا. نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. اليمن والهدنة وعيد الفطر، المشاكل المستعصية في اليمن لحل قضاياها بين الأطراف المعنية سيعود إلى قوة التحالف، أي قوة التحالف التي ليس لها تمسك في الرموز الدينية، هو للحل بين الإخوان اليمنيين في هذا الشهر الكريم وهذا العيد الكريمة. هذا كله راجع لماذا؟ راجع على الحقد الدفين في قلوبهم، وراجع أيضا على حب السيطرة عليهم، وأيضا نحن نقول لهم في حركة أنصار الله والقوى الوطنية اليمنية بأننا أيدينا على الزناد، ونحن حذرين ومتيقنين لما يدور في فكركم، وأشكر لكم جميعا.
شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نعم، نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا في اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر،
الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أغنانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أغنانا وله الشكر على ما أغنانا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في هذه الساعات المباركة مع دخول أيام عيد الفطر المبارك. نتقدم بالتهنئة من جديد إلى كل مستمعينا الأكارم، خصوصا أهلنا في اليمن الحبيب المتابعين لبرنامج اليمن التصدي والتحدي. توقف عند المساهمات والمشاركات الأخ علي أحمد جان من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أصدق تحية وتهنئة لإذاعة طهران العربية برنامج اليمن التصدي والتحدي، وعيد مبارك وسعيد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية في أمن وخير وبركة، وكل عام ونحن وإياكم لازلنا في خير وعزة ونصر وتمكين وثبات في يمن التصدي والتحدي بعون الله ورعايته، وتضحيات المجاهدين المخلصين ودماء الشهداء الزكية. عيد بأي حال عدت يا عيد، ومن حال إلى حال بيد مغير الأحوال، حتى يغير القوم ما حال بأنفسهم، حتما ينزل الله عليهم بركات من السماء وخير، ويمكنهم من الأرض، وحقا على الله الوفاء بوعده نصر عباده المؤمنين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين على يمن الإيمان والحكمة، أمريكا وصهاينة اليهود والعرب، آل سعود وعيال زايد الأشرار، ودامة الأفراح السعيدة بالعيد السعيد مع الأهل والصحب، والرب برعاية الله وكرمه ومنه. ومع أصدق تحية وتهنئة من أخوكم وصديقكم علي أحمد ديجان، مديرية المنار آنس دمار.
حياكم الله وبياكم، كل عام وأنتم بألف خير أخي علي، تقبل الله منا ومنكم، وشكرا جزيلا على المساهمات الطيبة، التواصل الرائع، وكذلك كل ما ترسله إلينا من مشاركات. الأخ العزيز والفاضل أيضا أبو علي، شكرا أخي أبو علي، حياك الله بياك، وشكرا بارك الله بك، نسأل الله النصر والتمكين لأهلنا في اليمن الحبيب. والكثير حقيقة من المساهمات التي وصلتنا، نقول الجميع كل عام وأنتم بألف ألف خير، كذلك إخوتي وأخواتي. الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن أيضا يرسل إلينا تهنئة الجمهور ومباركة، وشعر جديد وقصيدة جديدة نستمع إليها بمناسبة عيد الفطر.
أصدقائي وأحبائي، كل عام وأنتم بخير ومن العايدين، واليوم بهني الجمهور وأبارك للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 1 شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022. أقول فيها سبحان سبحان من لا يسبح كل متحرك وكل جامد ولا يقدر عن الحركة، سبحان من وحده المتملك المالك الملك ملكه وما في الكون يمتلكه، وكل ساير وطاير بالفلك هالك وكل كائن قفا ما كون هلكه، سبحان من وحده المتملك المالك الملك ملكه وما في الكون يمتلكه، وكل ساير وطاير بالفلك هالك وكل كائن قفا ما كون